أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومنها الآية الأولى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيها أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كل ما أمر به. وأول ما أمر به هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حيث قال للناس جميعا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقد مكث عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله ويأمرهم بعبادته وحده وينهاهم عن الشرك به. في هذه الفترة الطويلة كلها لم يستجب له إلا العدد القليل ممن وفقه الله تبارك وتعالى ودخل في دين الله، وهو مستمر في دعوته مع ما ناله من قريش ومن العرب جميعا. ولكن الله تبارك وتعالى وعده بنصره وبأن هذا الدين سينتشر ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، وكان الأمر كذلك. هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الرسالة التي أمر بها وأمر بتبليغها بلغها إلى الناس جميعا، وهي تشير هذه الآية بأنه لو ترك شيئا مما أمر به فكأنه لم يبلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه معصوم، أي معصوم من الناس من شره، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني لا تبالي بالناس ولا تخافهم، فالله عز وجل هو حاميك وهو ناصرك. وكذلك فعل المشركون في عدد من الوقائع، والله عز وجل بين على أنه عاصمه وناصره. ولذلك في قصة من القصص أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يذهبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة من الغزوات وينزلون في منزل من المنازل يبحثون له عن الشجرة الضليلة الشجرة الطيبة فينزلونه تحته، أي يؤثرونه بها، فأنزله تحت شجرة، وكل واحد ذهب في مكانه، فجاءه مشرك وهو تحت هذه الشجرة فأخذ سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سله فقال له: من يمنعك مني؟ من يحميك مني الآن والسيف بيدي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: الله الذي يحميني منك. فذكر في القصة أن يده ارتعدت ثم سقط السيف من يده، ثم أخذه أي الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ السيف وقال: من يحميك مني أو من يمنعك مني؟ فقال له: أنت فيك الخير وفيك الفضل، يعني أصبح يتلطف عنده في هذه الحالة. هذه قصة من القصص التي سارت، وغيرها كثير. قد عزموا على قتله ولكن لم يستطيعوا لأن الله عز وجل حماه وعصمه منه. ولهذا كانت ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان من مكرهم على أنه لما انتشرت دعوته بين الناس وخشي صناديد قريش من انتشارها اجتمعوا وعقدوا مؤتمرا وأرادوا قتله. الله عز وجل أذن له بالهجرة لأنه كان قبل تلك الفترة، قبل تلك الفترة لم يأته الإذن، وهو لا يمكن أن يعمل شيئا إلا بإذن ربه. ولهذا أذن لأصحابه فهاجر الكثير منهم أولا إلى الحبشة ثم بعد ذلك إلى المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر الإذن من ربه تبارك وتعالى، فلما جاء الوقت الذي أراده الله عز وجل وقدره عملوا ذلك العمل، ذلك المؤتمر الذي اجتمعوا فيه وأرادوا أن يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لأننا نسمع في هذه الآية الكريمة في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يطردوك من مكة. هذه ثلاث حالات اتفقوا عليها وفكروا فيها ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسجنونه أو يقتلونه أو يخرجونه، يطردوه من مكة. حضر إبليس في ذلك المجتمع، في ذلك الاجتماع، بتلك الصورة التي ورد ذكرها أنه جاء ولم يعرفه أحد، فلما قابلوه جاء في دار الندوة سألوه: من أنت؟ ما يعرفونه. فقال: سمعت بهذا الأمر الذي أهمكم فأردت أن أشارككم فيه لعلكم لا تعدمون رأيا مني، يعني لعلي أشير عليكم بشيء تستفيدون منه، فأذنوا له. فلما قالوا: نسجنه، اثبتوك، يعني يسجنوك، فما وافق على هذا الرأي. قال: له أصحاب وله أتباع فسيخلصونه منكم، فالسجن هذا لا ينفع. فقالوا: إذن نخرجه، يعني نطرده من مكة ولا نوله يهين في هذه الأرض. فكذلك إبليس ما وافق على هذا الرأي، وهم لا يعرفون أنه إبليس. فقال: هذا الرجل له أسلوب وله كلام طيب، فإذا سمعوا الناس يجتمعون عليه ثم يأتي فيخرجكم، فهذا ليس برأي. آخر الرأي قال أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أرى رأيا لم تقعوا عليه، وهو أن نأخذ عدد من الشباب من جميع القبائل، يعني من الأفخاد في مكة، من كل قبيلة نأخذ شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ويضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرج دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم على قتال الناس جميعا. فقال هذا هو الرأي، وافقهم على هذا. الشاهد معنا في كلمة في قوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، اجتمعوا هؤلاء الشباب الذين أعطوا تلك السيوف الصارمة ووقفوا على باب داره في الليل، وهو عليه السلام عليه رضي الله عنه وهو صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، أمره أن ينام على سريره وأنه لا يمكن أن يصل إليه من أجل أن يخلفه على الأمانات التي كانت عنده لأهل مكة حتى يردها إلى أصحابها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعى بالأمين عند قريش على كفرهم، وكانت الأموال الثمينة يضعوها عنده لا يخافون عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب من علي أن يخلفه بحيث أنه يرد الودائع إلى أصحابها، فنام على سريره وتغطى بثوبه، وكانوا يشاهدونه ويظنون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث بات في هذا المكان الذي يعرف الخطر الذي يتهدده، ولكنه نام على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار يشاهدون، ثم خرج من عنده وحاث التراب على رؤوسهم ولم يشاهدوه، الله عز وجل أعماهم عنه. ثم ذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار، إلى القصة المعروفة في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة. ولما كانوا يحرسون جاءهم رجل من بعيد شاهد أن الرسول خرج من فترة، فجاء إليهم قال ماذا تريدون، ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد، هم ما يقولون له رسول الله، ننتظر محمد. فأخبرهم أنه قد خرج من عندكم حتى التراب على رؤوسكم. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل قال في كتابه والله يعصمك من الناس، فالله عصمه من جميع أعدائه وأمره بتبليغ هذه الرسالة، وقد بلغ البلاغ المبين. الرسول لم يكتم شيئا أمر بتبليغه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في حديث مسروق ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا من كلامها الذي تقوله رد على الذين يقولون أن هناك شيء لم يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الذي يقولونه هو افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في حديث أبي جحيفة هل عندكم شيء من كتاب الله لا يعرفه أحد إلا أنتم أي أهل البيت، فقال لا والله ليس عندنا شيء غير ما هو عند الناس إلا ما في إلا فهم يعطيه الله عز وجل لبعض عباده، أو ما في قراب سيفي، القراب الجفر حق السيف. قال وما فيه؟ قال فيه ورقة فيها العقل، يعني فيها الديات، وأما ما عدا ذلك فكله عند الناس جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخفي شيئا. وهذه من دعاوى الرافضة بأن الرسول لم يبلغ الوصية لعلي بن أبي طالب، وهذا كذب وافتراء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر به. وشهد له أهل الموقف في يوم عرفة الذي اجتمع فيه الناس جميعا حينما خطبهم ونزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب الناس في عرفة ثم قالوا هل بلغت؟ قالوا نعم، فكان يرفع يده إلى السماء وينكتها على رؤوس العباد ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يخشى أحدا، والله عز وجل عصمه من الناس. هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل فيها أمره للرسول عليه الصلاة والسلام، فكلما أمر به رسول الله عليه وسلم أو بلغه يجب على كل مسلم أن يعمل به. بلغ بلسانه، بلغ بفعله، بلغ بكتبه ورسائله إلى الناس جميعا إلى الملوك، أبلغهم هذه الرسالة، كتب لهم الرسائل جميعا إلى قيصر وإلى كسرى وإلى غيره من الملوك، يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وبلغ الأمة، والأمة التي بلغهم الصحابة رضوان الله عليهم علمهم، وأصبحوا بعد الجهل الذي كانوا فيه من العلماء الربانيين، أخذوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه إلى من بعدهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا مما أنزله الله عز وجل عليه، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. المقصود بهذه الهداية هداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه الهداية يملكها كل إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول بلغ البلاغ المبين وهدى الناس ودلهم على طريق الخير وحذرهم من الشر، لكن هناك هداية توفيق، هذه الهداية بيد الله لا يملكها أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولهذا لما دعا عمه أبا طالب في آخر لحظة من حياته جاء وهو يحتضر فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن كان معه من مشركي قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عنها يعني تتركها. وهذا كما قال العلماء أيضا من حماية الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب بقي على كفره، فلما بقي على كفره كان قريش يحترمونه جميعا لأنه يشاركهم في العقيدة، ولهذا لم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ولهذا حينما جاءوا إلى أبي طالب وقالوا إن ابنك هذا سفه أحلامنا وعمل كذا وعمل كذا، اختر أحسن أولادنا نعطيك إياه وعطنا نقتله، فقال: يا عجبا، أخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا لا يمكن. فالشاهد من ذلك أنه حماه منهم ولم يستطيعوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء أيضا من حكمة الله عز وجل ومن إرادته أن هذا الرجل بقي على عقيدته وله المقام الرفيع عند قريش وكانوا يحترمونه ويقدرونه، فلم ينالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. ولذلك بعد وفاته، وفاة خديجة رضي الله عنها، نال المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينالوه قبل ذلك. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل حماه بجميع الوسائل التي أرادها وقدرها، ومن حمايته له أنه هيأ له هذه الأسباب التي تبعد عنه الشر. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نحن نرجع لكلمة الهداية، فالهداية كما قلنا تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس جميعا، ومنهم عمه أبو طالب الذي حرص عليه وحماه، فكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. والكفار أبو جهل ومن معه يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها أنه على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل في كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن ما هي الهداية هنا؟ الهداية هداية التوفيق، يعني أن هداية التوفيق التي يكتبها الله عز وجل في قلوب عباده هذه له وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ عمه وحرص على أن يقول لا إله إلا الله ولكنه لم يقل ذلك. إذن الهداية الموجودة هنا إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم ما دام كفروا وعاندوا، ولهذا الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم بدأوا بالزيغ. فالشخص الذي يتجه إلى الشر ولا يرجع إلى الخير الله عز وجل لا يهديه، وهذا جزاء له على ذلك العمل. فالكافرون الذين لم يهتدوا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عاندوا ولم يبحثوا عن السبب الذي يدلهم ويرشدهم إلى الخير ويتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى في الآية التالية مناديا لأهل الكتاب جميعا، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أي الذين أنزل عليهم الكتاب من الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس جميعا، لأن رسالته عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول بعث إلى الأسود والأحمر، بعث إلى الناس جميعا، بعث إلى الثقلين إلى الجن والإنس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ولهذا قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله يقول له في هذه الآية قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء في دينكم، لأنكم لم تصدقوا ما جاءكم من الله عز وجل في كتابكم، أي اليهود لم يصدقوا بما جاء في التوراة التي فيها الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن أوصافه عندهم معروفة، كما قال الله تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالله عز وجل بين في تلك الكتب السابقة وصف محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه المبعوث في آخر الزمان، وأنه خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. كيف يقيمون التوراة والإنجيل؟ يقيمونها أي يعملوا بما فيها، يعملوا بما فيها، والذي في الكتابين معا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل مبشرا برسول من بعدي، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالبشارة في كتبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم واضحة. إذن الله عز وجل يقول لنبيه قل لهؤلاء أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي حتى تعملوا بكل ما جاء في هذه الكتب من وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه النبي المبعوث الذي يجب على كل واحد أن يؤمن به حين يبعث. ولهذا أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء جميعا أنه إذا بعث وكان بعضهم موجودا أن يؤمن به. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما راه ينظر في صحيفة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني لو بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام وهو من أعظم الأنبياء لو كان موجودا لا يسعه إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزل إليكم من ربكم، ثم أخبر قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يقول الذي أنزله الله عز وجل عليك ما يزيدهم إلا عنادا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم لم يؤمنوا بالتوراة بمعنى لم يصدقوا بما فيها، ولم يؤمنوا بالإنجيل وهم النصارى لم يصدقوا بما فيها، أي بأنهم حينما تركوها تركوا الدين الذي فيها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه خبر السابقين واللاحقين، وفيه الدعوة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تكون هناك شريعة باقية يعمل بها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سيأتي توضيحه في الآية التالية، وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي يقرأ هذه الآية ولا يعرف معناها بالآيات الأخرى الدالة يقول أن من كان من أهل الكتاب سواء كان من اليهود أو النصارى أو الصابئون والذين سيأتي وصفهم من آمن منهم وعمل صالحا فالجنة أمامه. المقصود بهذا أن هؤلاء الذين عملوا الأعمال الصالحة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان مؤمنا بنبيه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل الأعمال الصالحة آمن بالله آمن بالبعث والجزاء فهذا جزاؤه الجنة. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء جميعا إذا آمنوا به وعملوا الصالحات آمنوا باليوم الآخر فهؤلاء من أهل الجنة. أما من بقي على كفره بدعوى أنه يؤمن بمحمد يؤمن بعيسى أو يؤمن بموسى ويتبعه فهذا الكلام غير مقبول منه ولا تنطبق عليه هذه الآية، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كل الأديان نسخت، الصحيح منها منسوخ والمحرف في كتبهم محرف. والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم أن يعلم أنه لا دين على وجه الأرض منجي لصاحبه من النار إلا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات التي سمعنا في كتاب الله التي تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين، بعث للناس جميعا، هو مبعوث لأهل الكتاب ولغيرهم. هذه الآية كما عرفنا الآن على أن إن الذين آمنوا ويقصد به بهم المسلمون المؤمنون، والذين هادوا وهم اليهود الذين كانوا على دين موسى عليه السلام، والصابئون، وقد جاء في الصابئين هذا التعريف، قال ابن كثير نقل عن مجاهد أنهم طائفة من النصارى وليس لهم دين، وعنه أنهم بين اليهود والمجوس، وقال سعيد بن جبير بين اليهود والنصارى، وعن الحسن أنهم كالمجوس، وقال قتادهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون ويقرؤون الزبور، وقال وهب بن منبه ولعله أقرب الأقوال هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. هذا تعريف الصابئين والصابئون. والظاهر أن هذه الفرقة موجودة، لأنه ذكر هنا في رواية ابن كثير قال عن ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون هم قوم مما يلي العراق وهم بكوثة ربما بعضكم يعرفها، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. هذه الأقوال التي قيلت في الصابئين، وهذه الفرقة موجودة، وسمعنا من الإخوة الذين من العراق أن فيه فرقة هناك يتسمون بهذا الاسم وأنهم صابئون، لكن ما ندري ما هي أعمالهم وما هي عقيدتهم التي يعملون بها، ولكن هذا ما ذكره العلماء عنهم. فالله يقول في هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فاليهود معروفون والنصارى معروفون، من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله إلها واحدا. النصارى لم يؤمنوا بإله واحد كما ستأتي في الآية التالية، لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا عيسى هو الله، وقالوا عيسى ابن الله. فالمقصود بالإيمان بالله عز وجل أن يؤمنوا به بأنه الإله الواحد الخالق المعبود المتصرف في هذا الكون، واليوم الآخر وهو يوم البعث والجزاء. ويوم البعث والجزاء هي من الأمور التي ورد ذكرها في كتاب الله في أكثر الآيات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث في قريش ومبعوث للناس جميعا، كانوا ينكرون البعث، ينكرونه أشد الإنكار. تقرون في كتاب الله أنهم يقولون إذا أصبحنا ترابا كيف نعود مرة أخرى؟ ولهذا لما جاء ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم في يده يفتته ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام نعم، يبعثك ثم يدخلك النار. ثم قال الله عز وجل في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوف ضرب لنا مثلا، يعني ضرب مثل يقول هذا العظم الذي يتفتت الله يعيد مرة أخرى. الله عز وجل يلفت نظر الإنسان، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أنشأه هو من أول وهلة كيف كان. من تذكر منا نفسه وعرف كيف خلقه الله عز وجل لا يمكن أن يتردد في أن يعيده مرة أخرى. الذي أوجدك من عدم قادر على إعادتك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم أخبر أنه الذي يجعل من الشجر الأخضر نارا، يعني الشيء المضاد، شجرة خضراء يخرج منها النار. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن البشر جميعا أوجدهم الله عز وجل وخلقهم بقدرته وإرادته. آدم عليه السلام خلق من طين، لا أب ولا أم، كلكم تقرؤون هذا في كتاب الله عز وجل. حينما خلقه وصوره بتلك الصورة، وكان إبليس كما هو معروف أنه مع الملائكة كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان يمر عليه ويقول أن هذا سيكون له شأن وهو مجندل في طينته. الله عز وجل خلقه بقدرته ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، لا يسجد له سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم. ولهذا الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم حينما خلقه، قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. لماذا امتنع؟ يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له؟ هذا أمر أراده الله عز وجل وقدره. فحينما سجدوا لآدم ليس معنى ذلك أنهم عبدوا غير الله وأشركوا بالله عز وجل، لأن هذا أمر من الله فهم امتثلوا أمره، فالذي يمتثل أمر ربه ليس مشركا. أمرهم الله عز وجل بالسجود فسجدوا، وأمر إبليس معهم بالسجود فامتنع. إذن طرد من رحمة الله ولعن، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وهو تعلل بهذا الكلام يقول كيف يسجد هذا البشر وهو أفضل منه. فالله عز وجل هو الآمر وهو الناهي، فإذا أمر الله عز وجل بشيء فعلى المسلم أن يقوم بما أمر به ولا يدخل عقله في ذلك، لأنه إذا أدخل عقله شارك إبليس. الآن أمرنا بالسجود أو أمرنا بالاتجاه إلى الكعبة، أمرنا قل لله المشرق والمغرب. وحينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأنه كان في الأمر الأول مبعوث بدين الأنبياء وكانت قبلتهم جميعا إلى الشام إلى بيت المقدس، فكان يصلي إلى بيت المقدس ولكن يجعل الكعبة بينه وبين القبلة. لما هاجر للمدينة يرغب أن ينصرف إلى قبلة إبراهيم، فالله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآيات. فانصرف واستقبل الكعبة. حينما استقبل الكعبة وكان أناس صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، كان الصلاة إلى القبلة إلى الشمال إلى الشام إلى بيت المقدس، لما نزلت هذه الآية اتجهوا إلى الكعبة، فخرج واحد من المصلين وذهب إلى قباء، فجاء والناس يصلون هناك، الحديث في صحيح البخاري، جاء والناس يصلون على ما هم عليه، فوقف وقال أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى إلى الكعبة، فاستداروا جميعا وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. ولهذا مسجد قباء هو مسجد القبلتين. وفيه روايات أخرى واردة في هذا المسجد الذي أخذ الاسم الشهرة وسمي مسجد القبلتين، كذلك في روايات واردة، وبين العلماء أنه يحتمل أن يكون شخص ذهب إلى تلك الجهة وشخص ذهب إلى هذه الجهة، فبلغ هؤلاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتجه إلى الكعبة فاتجهوا إلى الكعبة ولم يبحثوا، ما قالوا هذا الرجل يمكن ما هو صادق، نبقى على ما نحن عليه حتى نقابل الرسول، لأن الصحابة ما كان بعضهم يكذب على بعض، كلهم أهل صدق وأهل وفاء، حينما بلغوا امتثلوا ذلك الأمر. أيضا نحن الآن أمرنا في الكعبة بأن نقبل الحجر الأسود، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن المسلم مأمور بالمتابعة، كلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نمتثله، كما قلنا ذلك الحجر نقبله ونطيبه، ثم في حجار أخرى في الحج كما تعرفون نروح نرميها. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق هو ما أمر الله عز وجل به، أمرت بأن ترمي تلك الحجارة بالحصى، كل واحد ترمي بسبع حصيات، وأمرت أن تقبل هذا الحجر وأن تطيبه، ولهذا قال عمر هذا القول. إذن أي واحد يعترض على ما جاء في كتاب الله أو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمتثل أمره ففيه شبه من إبليس الذي أمر بأن يسجد لآدم عليه السلام فامتنع وقال كيف أسجد له وأنا أفضل منه، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن يجب على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في أي شيء من هذه الأمور جميعا. هذه دين أمرنا بها فعلينا أن نعمل بما أمرنا به. أنت تصلي صلاة المغرب 3 ركعات وتصلي الفجر 2 ركعات، ما تقول ليش أصلي هذه 3 وهذه 2، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2، ليس لك أن تقول لماذا، إنما عليك أن تمتثل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا اليوم الآخر احنا طولنا في هذا، المقصود بالإيمان باليوم الآخر أن يؤمن المسلم بأنه سيبعث وسيحاسب. هذه الآية تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، تؤمن بالبعث، والإيمان بالبعث كما قلت فيه آيات كثيرة في كتاب الله، كان الصراع فيها بينهم أي بين المشركين وبين الأنبياء جميعا، يعني كل الأمم السابقة كلهم أنكروا البعث، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا البعث، فالله عز وجل أراد أن يبين على أن البعث من الأمور الممكنة، ولهذا ضرب أشياء محسوسة. قتيل بني إسرائيل، ذاك الرجل الذي قتل ولم يعرف قاتله كما تقرون في سورة البقرة، ما عرفوا قاتله، من الذي قتل هذا الرجل؟ الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وتعنتوا في أوصافها، كيف تكون هذه البقرة، حتى اهتدوا إلى الوصف. الله عز وجل قال فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يعني أخذوا قطعة لحم من هذه البقرة وضربوا بها ذلك الميت فقام وقال قتلني فلان. الله عز وجل قال كذلك يحيي الله الموتى، مثل إحيائه لهذا الموتى يحيون كذلك يوم القيامة. كذلك إبراهيم عليه السلام ما كان يشك في قدرة الله عز وجل، ولكن قال ليطمئن قلبي. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أمر أن يأخذ 4 طيور ويقطعها ويخلطها بعضها مع بعض ويوزعها على 4 أكمات جبال صغيرة ثم يقول لها تعالي. هذا الذي يعمله. فعمل ذلك العمل فجاء كل عضو إلى عضو الذي هو منه فقامت تلك الطيور تمشي كما كانت. هذه قدرة الله عز وجل. أمثلة ضربها الله عز وجل في كتابه ليبين للناس على أن هذا الشيء الذي تستبعدونه ممكن. ويكفي في هذا قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذلك الرجل الذي كان يحسن إلى أبنائه ثم حضرته الوفاة فقال لهم أي أب أنا لكم؟ قالوا نعم الأب، يعني كل شيء تقدمه لنا. قال فإذا مت فأحرقوني، لأنه يقول أنا عملت أعمال في هذه الدنيا إذا قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. يعني يعرف جرائمه التي ارتكبها ويعرف أن الله عز وجل إذا قدر عليه سيعذبه بذنوبه تلك التي ارتكبها. فأجعل هذه الوصية لأبنائه فقال خذوني ثم احرقوني ثم خذوا نصف من الرماد من جسمي هذا ذروه في البحر والنصف الآخر في البر. خلاص تصور على أن هذه العملية خلاص الله عز وجل أمر البحر أن يجمع ما فيه وأمر البر أن يجمع ما فيه، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله كما خلقه الله. فقال الله عز وجل له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له. فالله عز وجل أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. إذن إنكار البعث ليس له محل ما دمت تعرف على أنك خلقت من عدم في الأصل ثم خلقت من ذلك الجزء الصغير. يعني ما خلقت من الحيوان المنوي كله، يعني حيوان صغير من مئات الملايين ثم وجدت وصرت بهذه الصورة. فالله الذي أوجدك من ذلك العدم من تلك الصورة ثم رباك إلى أن كنت هكذا ثم أماتك سيعيدك كما خلقك. ولهذا قال الله عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ما هو البنان؟ ليس المقصود بها الأصابع، المقصود بها يقولون هذه الخطوط الموجودة. ويقولون الآن وظهر شيء هذا متفق عليه أنه لا يمكن أن تتفق بصمة مع بصمة آخر. هذا العالم كله، هذا العالم، هذه الملايين كلها، المليارات، لا يمكن أن تتفق بصمتين للأب مع الابن ولا الأخ مع أخيه ولا أي إنسان مع آخر. كل واحدة فيها علامة تميز هذا عن هذا. ولهذا الآن يعتمدون على الأدلة الجنائية يدلون على البصمات، لأن البصمات هذه تميز هذا من هذا. فلو أن 4 ولا 10 ولا 20 كلهم عملوا البصمات تأتي وتنظر فتجد بصمة هذا تختلف عن بصمة ذاك. والله عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن البعث ليس لإنكاره محل، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء. في هذه الآية كما سمعنا من آمن بالله واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يستفيد المسلم منه يا أخوة. إذا كان إنسان يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعتدي على الآخرين، لأنه يعلم أنه سيحاسب. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر فلا يهمه، يقتل ويضرب ويعمل ما يشاء، لأنه يقول خلاص ما في إلا هذه الدنيا. ولكن الذي يؤمن باليوم الآخر يستفيد من هذا الإيمان في سلوكه العملي في هذه الدنيا، يعلم على أن هذه المظلمة التي يرتكبها إن لم يؤخذ بها بالدنيا سيؤخذ بها في الآخرة. ولذلك يمتنع عن ظلم الناس وعن ارتكاب المظالم في حقوقهم، بل يخاف الله عز وجل ويراقبه. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الأعمال الصالحة لا تكون من هؤلاء الذين من اليهود أو النصارى إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك عمل صالح إلا ما جاء على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأعمال التي يعملها المسلم إذا لم تكن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق السنة وكانت من البدع مردودة على صاحبها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من عمل عمل لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو مردود على صاحبه مهما كان من الاجتهاد، يعني كثرة الصوم والصلاة إذا لم تكن على وفق السنة على وفق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع صاحبها. إذن البدع كلها مردودة على أصحابها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. لم يكن هناك شيء تحتاج إليه هذه الأمة إلا بلغه لهم، ولم يكن هناك شيء يضرهم إلا نهاهم عنه، فالسنة قد شملت كل شيء، والقرآن لم يفرط الله فيه تبارك وتعالى من شيء. ولهذا العصمة تكون للمسلم إذا تمسك بالقرآن مع السنة، لأن الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال عن السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآنيون، والكلام هذا لطلاب العلم، الفرقة التي تسمى أو تتسمى بالقرآنيين ويقول نكتفي بالقرآن، هؤلاء من أضل الناس. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن هؤلاء وأخبر قال: إني أتيت القرآن ومثله. قال: ربما يأتي أحد آخر الزمان على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله. فالرسول بيّن على أن ما في كتاب الله بيّنته السنة. وكما قال الإمام الشافعي وغيره: آية واحدة جاءت على بيان ما في السنة. الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية في سورة الحشر. ولذلك تلك المرأة التي حضرت عند ابن مسعود وكانت تسمع الدرس، وقال رضي الله عنه وأرضاه: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستمشمة. الواصلة من هي المواصلة؟ التي تأتي لها بشعر توفي به في شعرها، مثل الباروكة الآن المعروفة. ومع الأسف حتى شباب يأخذون الباروكات، حتى شباب الآن ما رضوا بالذكورية وأن الله عز وجل اختارهم، فيريدون يعني يشابهون النساء، فتجد مع باروكة على رأسه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة للحسن. هذه المرأة سمعت هذه العبارة تسمعون لعن الله، ما قال لعن رسول الله، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، فرجعت إلى البيت وقرأت القرآن من أوله لآخره، فلم تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة. هي ما راحت أشاعت بين الناس أن ابن مسعود يقول كذا وكذا وانظروا القرآن ما في شيء، بل رجعت وقالت: قلت كذا وكذا ورجعت إلى كتاب الله وقرأت ما بين الغلافين ولم أجد لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال لها: إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي: لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن قال: إن كنت قرأته فقد وجدتيه. إذن الله عز وجل لم يفرق في الكتاب من شيء، ولكن هذا الكتاب لابد أن يكون مع السنة، لأن السنة هي المبينة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والله يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن القرآن فيه كل شيء، لكن ليس فيه التفصيل، التبيين موجود في السنة. أنت أمرت بالصلاة 5 صلوات، هل تجد في القرآن صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 والمغرب 3؟ لا توجد في القرآن، ولكنها موجودة في السنة. فالرسول حينما عري به للسماوات وفرت عليه هذه الصلوات فوق 7 سماوات، وذلك لأهميتها في حياة المسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس تاركين للصلاة، ويقول خلاص يعني ما يهم ما دام انه يؤمن بالله لا يصلي ولا يضر هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو قد أشرك. ولهذا لأهميته فرضت فوق سبع سماوات. استدعي الرسول عليه الصلاة والسلام من الأرض وعري به للسماوات وفرضت عليه هذه الصلوات فوق سبع سماوات، ثم نزل عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس هذه الصلوات، لأن جبريل عليه السلام نزل وصلى به أول يوم هذه الصلوات في أول وقتها، هذه الصلوات الخمس. اليوم الثاني نزل وصلى به في آخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة نقلوا لنا كل حركاته وسكناته في الصلاة، فنحن نصلي كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن الصحابة نقلوا لنا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تقرأ لنا، أنا تعبت. نسمع من الأخ يقرأ شرح هذه الآيات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول المصنف رحمه الله هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه. ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين.
سمعنا أن كل أمر جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فعلا أو قولا أو تبليغا أو أي شيء أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام كله داخل في هذه الآية، فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغه لأمته. إذا كان الله عز وجل أمره بأن يبلغ وقد بلغ الدين كاملا، والله قال لما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس هناك شيء تحتاج إليه الأمة غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فهذا مردود عليه. لو نظرت في الشريعة الإسلامية الصلوات المفروضة هذه الخمس ثم النوافل، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في الليل حتى تورمت قدمه، يعني إضافة إلى هذه الفرائض المفروضة على كل مسلم هناك فسحة في التنفل، بحيث أن الإنسان يصلي ما شاء. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن ينام فليوتر بواحدة. إذن نحن لا نأتي بصلاة من عند أنفسنا ونترك ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لأنه موجود في بعض الكتب، هناك صلوات يسمونها كذا وصلوات يسمونها كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الليل من أوله وصلى في آخره وصلى في وسطه. ثم حينما قالت له عائشة رضي الله عنها لماذا تعمل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لأنه صلى حتى تورمت قدمه، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ما معنى الشكر هنا؟ يقول الله عز وجل تفضل علي وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذا يلزمني أن أشكره. وكيف يشكره؟ يشكره بكثرة العبادة بكثرة الطاعات. نحن لو نعلم أن ذنوبنا مغفورة يمكن ما عاد نعمل فيها خلاص، لكن لا، الشكر معناه على أن كل شيء شكره من جنسه. الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الله عز وجل أنعم عليك بالصحة، ما يكفي تقول الحمد لله وخلاص، بل هذه الصحة تساعد بها المحتاجين، تساعد الضعفاء الذين في أمس الحاجة إليك. كذلك أعطاك المال وأغدق عليك بالمال، ما يكفي تقول الحمد لله. الحمد لله هذه شكر، ما في شك، الحمد لله هذه شكر،
لكن شكر المال أن تنفق منه، ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني هذا المال إذا أنفقت منه غير الزكاة المفروضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن في المال حقا سوى الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، ليس فضلا منك أن تعطي الآخرين الزكاة، هذا ركن مفروض عليك، حق لهم وليس لك. أركان الإسلام خمسة ومنها الزكاة، فالزكاة ما هي صدقة، الزكاة واجب عليك أن تؤديها وتعاقب عليها يوم القيامة، وإذا أنكرت وجوبها كفرت. لأن أبو بكر رضي الله عنه حينما جهد المرتدين كانوا ينكرون الزكاة ويمنعون، قالوا كنا نؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نؤديها لك. فقال رضي الله عنه لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن الصدقة المطلوبة من الإنسان الصدقة التطوع، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن الزكاة كما قلنا هذا فرض وهذا أمر واجب، وليس لك فضل فيه بأن تعطيه لمن الله عز وجل أمرك بإعطائهم، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمقصود به الزكاة المفروضة. إذن الشكر لله عز وجل في كل شيء من جنسه، أعطيت مالا فعليك أن تشكر الله، بمعنى أنك تعطي الناس، تعطي المحتاجين، تتصدق منه. أعطيت الصحة فعليك أن تساعد الآخرين، وهكذا في كل شيء تشكر الله عز وجل بأن تشكر نعمته عليك بما أنعم عليك، فتعمل من ذلك الجنس الذي أعطاك. كذلك نحن نتكلم عن قضية البدع، الصوم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه بعض الصحابة أن يصوم الدهر نهاه عن ذلك، ثم وقف معه آخر الأمر أن يصوم يوم ويترك يوم. إذا أنت إذا أردت أن تصوم في النوافل تصوم، ولكن تصوم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ندم في آخر حياته، لأنه كان يقوم الليل، أراد أن يقوم الليل كله وأن يصوم النهار يعني الدهر كله، ندم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وفي آخر حياته لما ضعف وبين له أن لنفسه عليه حق، ولزوره يعني زواره عليه حق، ولأهله عليه حق، قال فأعطى كل ذي حق حقه. إذا كان الإنسان صائم كل يوم، كلما جاءك ضيف ماذا تصنع؟ تقول أنا صائم. يقول لزورك عليك حق، ناس يزورونك فتشعرهم وتكرمهم. ثم الصيام، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، ولكن هذا أيضا قد ينهك الإنسان، لأنه قال ولم يفر، يعني هذا الصوم لم ينهك داود عليه السلام ولم يفر من العدو لضعفه، بل كان قويا في جسمه. قال عليه الصلاة والسلام الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، من عمل ذلك كأنه صام الدهر. من صام من كل شهر ثلاثة أيام التي هي البيض 12 و13 و14 أو 13 و14 و15، من صام ذلك فكأنما صام الدهر. كيف كأنما صام الدهر؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، هذه الثلاثة الأيام بعشر حسنات، كل يوم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام 30 يوما، يعني كل يوم عشر حسنات، 10 و10 و10 30، فكأنه صام الدهر الذي يواظب على هذا. الذي يعني يريد أن يزيد ما عنده، ما في مانع، ولكن لابد أن يتقيد بما جاء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الذكر، الذكر الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لم يترك للإنسان وقتا من أوقاته إلا هو يذكر الله عز وجل فيه، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حالة الإنسان في هذه الدنيا كلها إما قاعد وإما قائم وإما على جنبه، لكن هناك أصحاب بدع يقولون على أن الوظيفة لا بد أن تحضر لها في المكان الفلاني، وظيفة يسمونها أصحاب الطرق البدعية، ويقيدون هذا الذكر بأن يكون مع شيخ وأنه يقول الكلمة وأنت ترد عليه، وهذا الكلام فيه تعقيد وفيه تضييق، لأن الله عز وجل وسع على عباده، يقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنا ما أستطيع أن أذهب من هذا المكان للمكان الفلاني في الوقت الفلاني، ما أستطيع، إذن معنى ذلك أني لم أذكر الله
إلا في ذلك المكان. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس إن شاء الله الثاني يوم الأحد.